الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، إن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار امتحان. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في كبد، في تعب وامتحان وابتلاء ومشاق. وقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فليوطن المسلم نفسه على هذا الابتلاء. نعم يا عباد الله، وهذا حال الدنيا، يمر الإنسان فيه بابتلاء، ثم يرفع الله هذا الابتلاء إلى حال أحسن، تارة في ابتلاء، تارة في فرح، تارة في حزن. ثمانية تجري على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. أيها الناس عباد الله، فالواجب على المسلم أن يصبر عند الابتلاء. وربنا جل وعلا يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهكذا يقول الله سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. مستهم البأساء، قيل الفقر، والضراء الأمراض في أبدانهم، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وهكذا أخرج الإمام الترمذي وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أيضا عند ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى العبد على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وهكذا عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ما ابتلي به بعض المؤمنين قبلنا، فقال: وإن كان أحدهم لا يبتلى بالفقر حتى ما يجد العباءة، حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، أي على جسده، من شدة الفقر لا يجد ثيابا وإنما يجد عباءة يستر بها أسفل جسمه. نعم يا عباد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء، أي لما يعلم عند الله سبحانه وتعالى من الأجور العظيمة على الصبر على الابتلاء. أيها الناس عباد الله، واعلموا أن هذا البلاء والشدة لن تدوم. هذه سنة الله عز وجل، أن دوام الحال من المحال، ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر بذلك في كتابه الكريم، قال سبحانه: سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلن يغلب عسر يسرين. وهكذا ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم عن بعض الأمم لما حصلت لهم شدائد ثم فرجت عنهم، قال سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. حصل الفرج بعد الشدة، ولكن أولئك ما عرفوا الله إلا في حال الشدة، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أيها الناس، لقد ذكر الله عز وجل في القرآن قصصا كثيرة عن بعض أنبيائه كيف حصلت لهم الشدائد والابتلاءات ثم رفعها الله وكشفها الله وفرجها الله سبحانه وتعالى عنهم. أولهم آدم عليه السلام، أبونا آدم، حصلت له شدائد، كان في جنة عدن، ثم جاء إبليس عليه لعائن الله فوسوس له حتى أكل من تلك الشجرة هو وزوجته، فحصل عليهم الابتلاء، حصل عليهم ابتلاء بعد ذلك النعيم. قال الله عز وجل: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكم الشجرة؟ أو قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم يا عباد الله، اجتباه ربه بعد تلك المحنة التي حصلت له والشدة التي نزلت به، لما تاب إلى الله قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتاب الله عز وجل على آدم وعلى زوجته حواء بعد تلك المصيبة التي نزلت عليهم. وهكذا يا عباد الله، نوح عليه السلام حصلت له شدائد مع قومه حتى فرجها الله سبحانه وتعالى، حتى رفع الله عز وجل عنهم تلك المحن. نعم يا عباد الله، حصلت له شدائد وكروب، ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه، فإنه دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وهم في إعراض. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، إلى آخر الآيات. ومع هذا كله ما استجاب معه إلا القليل، وما آمن معه إلا قليل، حتى أوحى الله إليه أن يصنع تلك السفينة، وركب معه من ركب، ونجى الله سبحانه وتعالى أصحاب السفينة، وأغرق الله سبحانه وتعالى أولئك المستهزئين المتكبرين المعرضين. وهكذا يا عباد الله، إبراهيم عليه السلام ذكر الله قصته في القرآن لما دعا قومه وحذرهم من الشرك وحذرهم من عبادة غير الله، ولكنه ما رأى منهم إلا بلاء وشرا، حتى قذفوه في تلك النار، تلك النار التي تلتهب. ولكن الله فرج عن إبراهيم عليه السلام، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهكذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بابنه إسماعيل أن يذبح ابنه وفلدت كبده، فما كان من إبراهيم إلا أن استجاب لربه: نعم يا عباد الله، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إلى آخر الآيات. فرفع الله هذه الكربة عن إبراهيم عليه السلام. وهذا كليم الله موسى عليه السلام يبتلى مع ذلك الطاغية، ذلك الجبار المتكبر فرعون عليه لعائن الله. ابتلي موسى وابتلي بنو إسرائيل بذلك المتكبر. نعم يا عباد الله، كان من جبروت ذلك المتكبر أنه يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، يترك النساء ويقتل الأطفال الذكور. فأي شدة أعظم من هذه الشدة؟ أن يقتل الأبناء وهم صغار، حتى حصل لهم شدة عظيمة، حتى أن أم موسى عليه السلام من خوفها على ابنها ألا يقتل ألقته في البحر، ألقته في اليم حتى لا يجده فرعون ويقتله. ما أعظمها من شدة حصلت عليهم، ولكن الله سبحانه وتعالى رفع عنهم تلك الشدة. نعم يا عباد الله، التي حصلت لموسى وقومه، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وهكذا ذكر الله عز وجل إهلاك موسى وأغرقه وجعله عبرة للمعتبرين. نعم يا عباد الله، وحينها موسى أيقن بأن الله سبحانه وتعالى معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الآيات. فنجى الله موسى ومن معه، وأغرق الله فرعون ومن معه. وحينها قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله: الآن ما تنفع هذه التوبة، هذه توبة الكذابين عند الغرغرة، ما تنفع التوبة، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وهكذا يا عباد الله، قص الله عز وجل علينا قصة نبيه أيوب عليه السلام. ابتلاه الله بمرض في جسمه 18 سنة وهو طريح الفراش، حتى دعا الله سبحانه وتعالى: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. صبر أيوب 18 سنة وهو مبتلى في جسده، ثم فرج الله عنه ورفع عنه تلك الكربة وذلك البلاء. وهكذا يا عباد الله، قص الله عز وجل علينا قصة يونس عليه السلام، هذا النبي الذي حصل له ذلك الابتلاء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. نعم يا عباد الله، التقمه الحوت وحصلت له شدة، ثم ألهمه الله ذلك الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله عز وجل ورفع عنه تلك الكربة العظيمة التي حصلت له. وهذا نبي الله زكريا عليه السلام دعا الله عز وجل أن يرزقه ولدا، وكان لم يرزق بشيء من الأولاد، فدعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله عز وجل له. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا عباد الله، لو نظرنا في القرآن سنجد آيات كثيرة فيما قص الله عز وجل علينا من أولئك الأنبياء والصالحين، كيف حصلت لهم الشدائد ثم رفعها الله وكشفها الله سبحانه بعد الصبر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، حصلت له شدائد. نعم يا عباد الله، قص الله عز وجل عنه ما حصل له يوم أن هرب من مكة مهاجرا إليه سبحانه وتعالى، ودخل ذلك الغار إلا تنصروه، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. أبو بكر يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدمي لأبصرنا. المشركون يريدون أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم وهم فوق الغار، لكن الله أعماهم. لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، شدة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يحصل الفرج بعد الشدة. نعم يا عباد الله، وهكذا ما حصل للمسلمين في يوم بدر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه حتى سقط رداءه من على ظهره، يقول له يا أبا بكر، أو يقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك إن الله منجز لك ما وعدك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبتهل إلى الله بالدعاء حتى حصل النصر للمسلمين. وهكذا يوم الأحزاب، يوم تجمع أولئك الأوباش من المشركين والمنافقين واليهود على المسلمين في تلك المدينة. نعم يا عباد الله، حصلت عليهم شدة لكن الله رفعها عنهم. نعم يا عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنالك ابتلي أهل الإيمان ابتلاء عظيما، ولكن أهل الإيمان ثبتوا وأهل النفاق تزعزعوا. نعم يا عباد الله، حتى فرق الله شمل أولئك المشركين واليهود والمنافقين، مزقهم الله وأرسل عليهم تلك الرياح فرقتهم شذر نذر. جاء النصر من الله وجاء الفرج بعد الشدة. وهكذا في يوم حنين يا عباد الله، حصلت للمسلمين شدة ورفع الله عنهم تلك الكربة. يا عباد الله، فعلينا أن نحسن الظن بالله عند هذه الشدائد، نحسن الظن بالله ونتفاءل خيرا، ولا نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، فإن الفرج لا بد أن يأتي بعد الشدة، ولكن الواجب علينا هو اللجوء إلى الله والتضرع إليه والعمل بأسباب الفرج، وهكذا أيضا البعد عما يغضب الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، فهناك أسباب بإذن الله عز وجل تكون من أسباب الفرج بعد الشدة، وإن كان الفرج هو الذي يقدره سبحانه وتعالى، لكن لا مانع أن يعمل المسلم بالأسباب التي تكون بإذن الله فرجا بعد الشدة. من ذلك تقوى الله سبحانه وتعالى، فإنها سبب عظيم من أسباب الفرج. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فلازم يا عبد الله تقوى الله عز وجل في حال الشدة والرخاء وفي حال الفقر والغنى. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. اتق الله، تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهكذا أيضا البعد عن معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. أيها الناس عباد الله، وهكذا من هذه الأسباب توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فالله عز وجل كافيك إن توكلت عليه، سيكفيك كل شيء يا عبد الله. فتوكل على الله واعتمد على الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك، لا تلتفت إلى فلان أو علان، وإنما اعتمد على الله والجأ إليه، فإن الله عز وجل سيفرج عنك الكربات. وهكذا يا عباد الله، من هذه الأسباب أن المسلم يعرف الله في حال الرخاء. في حال الرخاء يعرف ربك، سيعرفك في حال الشدة، كما في حديث ابن عباس عند الترمذي: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا تعرفت على الله في حال الرخاء فإن الله يعرفك في حال الشدة. وهكذا يا عباد الله، أن تفرج عن إخوانك المسلمين الشدائد ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فإن من كان في عون أخيه كان الله في عونه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم أو عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، إلى أن قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والجزاء من جنس العمل. ومن تلكم الأسباب يا عباد الله الدعاء، وهو أعظم سلاح. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب بهذا الدعاء، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا هو دعاء الكرب يدعو به المسلم عند الشدة التي تنزل به. وهكذا أيضا علم النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس هذا الدعاء عند الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهكذا أيضا دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل هذه من الأدعية التي تقال عند الشدة وعند الهم وعند الغم يا عباد الله. فكما أسلفنا في أول الخطبة بأن الشدائد لا تدوم، لا بد أن يأتي الفرج بعد الشدة، وهذه الشدائد التي تنزل بنا وبالمسلمين تحتاج منا إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وصدق مع الله سبحانه وتعالى. فإذا علم الله عز وجل صدقنا وهكذا أين لجوء أنا إليه بصدق وإخلاص سيرفع عنا هذه الشدائد. ونحن نوقن بأن أعداء الإسلام لا شك أنهم يتآمرون علينا, يتآمرون على بلاد المسلمين, وهكذا أيضا يجلبون إلينا أعداء الإسلام من الرافضة وغيرهم كي يحتلوا بلاد المسلمين وكي ينشروا أفكارهم الخبيثة, أفكارهم الرافضية التي يريدون بها تغيير عقائد الناس وتغيير فطر المسلمين. فيا عباد الله لنتنبه لهذا. نحن نكرر هذا لأن بعض الناس هداه الله ليس عنده انتباه لهذا الأمر, يرضى ربما بالرافضي, يرضى بالرافضي الخبيث وبعقيدته الفاسدة من أجل كذا وكذا من الدنيا. فيا عباد الله لننتبه لهذه المؤامرات, وانظروا إلى هذه السياسة الخبيثة من أعداء الإسلام كيف جعلوا الصرف عند الرافضة وتوقف على كذا وكذا, وفي المحافظات الأخرى جعلوه ماذا بسعر غال ونحو ذلك. هذه مؤامرة على المسلمين من أجل أن يرغب الناس في الحوث في هذا الرافض الخبيث. لا يا عباد الله لننتبه, عقيدتنا والله أغلى, أغلى من هذه الدنيا. فلننتبه يا عباد الله ولا ننخدع مما يتآمر عليه أعداء الإسلام, ونحن نرضى بما رضيه الله سبحانه وتعالى لنا. فلنتوكل على الله سبحانه وتعالى ولنلجأ إليه, ولا بد أن الله سيرفع عنا هذه الشدة. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرفع عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن والشدائد. اللهم عليك بالرافضة, اللهم شتت شملهم, اللهم فرق جمعهم, اللهم اجعل الدائرة عليهم, اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.